كان الباحث في أرض يتملكها المحيي، لو خربت هذه الأرض أيجوز لغيره أن يتملكها بالإحياء أم لا؟ قلنا بأن الأرض المتملكة بالإحياء في صورة خرابها، في صورة نواتها، بناء على قول جمع من الفقهاء، كالشهيد لا يجوز أن يتملكها المحيي الثاني، بل تكون ملكا لأول من أحيا هذا الأرض إن كان معروفا. وأما الشهيد الثاني قال بجواز تملكه لأنها أرضا مواتا، ومن أحيا مواتا فهي له. أما لو كان المتملك السابق متملكها بغير الإحياء، مثلا تملكها بشراء أو بطريق آخر، فهذه الأرض ماتت، فأتيت وعمرتها وأصلحتها، فأنت أحق بها من غيرك، فتبقى في الأرض وتنتفع منها، وعليك الأجرة أن تدفعها إلى صاحب الأرض. ولكن هل إحياء هذا القسم من الأرض يشترط فيه إذن مالك الأرض أم لا؟ يعني إذا أردت أن تحيي هذا القسم من الأرض أيجب أن تستأذن مالكه بالإحياء؟ للجواز، وإلا قلنا التملك لم يقع، بل أنت بإحيائك لهذه الخربة تكون مالكا لمنافع هذا الأرض، وأما أجرتها وقصها يجب أن تدفعها إلى المالك الأول، إلى المالك الذي لم يعمر هذه الأرض، لم يحيي هذه الأرض، ولم يمنع من خرابها. ولكن الإحياء هل يشترط في جوازه الإذن أم لا؟ يقول وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء. قال يجب أن نستأذن المالك حتى يجوز أن يحيي هذا الأرض. فإن تعذر الوصول إليه فالحاكم، نستأذن الحاكم في إحياء هذا الأرض، لأنه نحن لم نخرج هذا الأرض عن ملكية مالكه، فلما لم نخرجها عن ملكية المالك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فيجب أن نستأذنه ونستجيزه للانتفاع من هذا الأرض، والحاكم يكون نائب المالك. فإن تعذر الحاكم هنالك جاز الإحياء بغير إذن، وللمالك حينئذ تصفها. فإذا أذن المالك أو تعذر الوصول للمالك وتعذر الوصول للحاكم أو أذن الحاكم، ففي هذه الصورة أجرة الأرض تسلم إلى الحاكم، ما دام المالك موجودا أجرة الأرض تسلم إلى المالك. أما إذا تعذر الوصول للمالك فأجرة الأرض تسلم إلى الحاكم. فإذا أحييتها ومالكها غير موجود غير معروف يتعذر الاستئذان منه، فهنا تدفع أجرة هذه الأرض للحاكم. جاز الإحياء هذا الأرض بغير إذن، وللمالك حينئذ تصفى. طبعا إذا تعرضه، إذا لم يتعذر أن يصل للمالك، أما إذا تعذر أو لم تعرفه فهنالك للحاكم الصاف. ودليل الشهيد في الدروس غير واضح. هنا يقول بأن دليله بأنه يشترط ابن المالك في الإحياء، ثم إذا تعذر ابن الحاكم، ثم إذا تعذر الإحياء من دون إذن، لا ما عنده دليل، لأنه نحن مستندنا في أحقية التصرف في هذا الأرض كانت رواية سليمان بن خالد، وفي روايته عندما قال إن كانت سيدة فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه حقه. وأي في هذه الرواية لم يقل بأنه يجب أن يستأذن في إحياء هذا الأرض الذي يعرف مالكها. إذا لم يعرف المالك لم يصل إلى المالك يستأذن الحاكم. ثم يقول والأقوى في هذه المسألة نقول إما أن نذهب إلى أن هذا المحيي بإحيائه تملك هذا الأرض أم لا، يعني هل هذا الأرض بمواته خرج عن ملكية المالك السابق أم لم يخرج؟ فإن قلنا بخروجه عن ملكية المالك السابق فهنا يتملكه المحيي من دون أن يكون عليه قسط ولا أجرة. والأقوى أنها هي هذا الأرض. هذا خلاصة رأي الشريف الثاني. يقول إن خرجت عن ملكه، يعني خرجت عن ملك المحيي الأول، جاز إحياؤها بغير أجرة. وإذا لم يخرج فيمتنع الإحياء مطلقة بأجرة أو من دون أجرة، لأنه تصرف في مال الغير فيجب أن يجيد لك التصرف في ذلك المال، فيبقى تحت عنوان أنه يؤجر لك الأرض أو شيء آخر. وإلا امتنع التصرف في هذا الأرض بغير إذنه. فيقول هذا التفصيل الذي نذكر هنا بأنه يحق لا يجوز له بأن يتصرف وما شابهه صحيح متفرع على حكم الشهيد الأول، لأنه قال وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه قسطها لأربابها. ولكن نحن قلنا إن كانت مواط الأرض مخرجة للأرض عن ملكية الملاك السابقين فليس على هذا المحيي شيء، وإما إذا لم تخرج فلا يجوز للمحيي أصلا أن يتصرف فيها إلا إذا أذن له. فإذا أذن أرباب الأرض له فهنا يبقى تحت عنوان آخر، أجازوا له التصرف في هذا الأرض أو أجروا له هذا الأرض أو زارعوه بمقدار بحصة، يبقى تحت تلك العناوين. نعم لا تدين مو هذا خليه هو هذا. لا نحن الآن قلنا إذا لم يعرف المالك، إذا لم يمكن أن يصل إلى المالك فهنالك الأرض تصير ليس بعد يتملكها من أحيانا. فإحنا نشوف الشهيد الأول شنو رأيه، هل الأرض بمواتها وعدم معرفة مالكها تخرج عن الملكية أم لا؟ عن ملكية المالك الأول. إذا قلنا بأنها تخرج عن ملكية المالك الأول قلنا نحيا بعد من مالك نفسه. إذا قلنا أنها لم تخرج عن ملكية المالك الأول نحن لم نعرف من مالك وإذن الحاكم. إذا قلنا أنها لا تخرج عن ملكية المالك الأول نحن لم نعرف من مالك فباقية الملك من ذلك المالك الأول. بعد جعب الدليل هذا الفتوى هذا الحكم هو هذا القبر، وفي هذا القبر لم يجد هذا التفصيل من هذه الدليل الرواية، ولكن الآن يبيننا وضوح الدليل من طريق آخر. أما نحن هذا الفتوى عن طريق يستحيل ملاحظة أن هذا التفصيل لم يجد فيه، فإن يشتاق إذن المالك لا مطلقة قال فإنسان يعرف صاحبها فليؤدي إليه حقه. يعني يقول بأنه يجب أنه إضافة إلى أنه يعرف صاحبها يستأذن منه. أصلاح أنه هنا الدليل من هذا من الغير، لأن إحنا قلنا على هذا الأقوى يجبين هذه المسألة. يجب إحنا هنا نقول هذه المواد خرجت عن ملك الملاك السابقين أم لا؟ إذا خرجت بعد ذلك أنا أصنع الأجرة للصف، وإذا لم تخرج فإذا هنا لا يحل ماله غير مسلم إلا بطيب نفسه. هنا كيف نستأذنه؟ حكم هذا الأرض حكم كتاب هذا المالك، حكم ثوب هذا المالك. كيف إذا أردت أن تتصرف في كتابه في ثوبه يجب أن تستأذنه؟ هنا ليس. وقد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه، يتقدم بأن السيد الثاني قال إذا كان المالك متملك للأرض بالإحياء فبخراب الأرض ونواتها تخرج عن ملكه، أما إذا كان متملك لها بغير الإحياء فبخرابها لا تخرج عن ملكه. وأما على فتر الشهيد الأول مطلقا لا تخرج عن ملكه، فيا إن كانت قربة أو لم تكن قربة. في صفحة 138 ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه، هذا رأي الشهيد الأول. أما الشهيد الثاني يقول يملكها المحيي بعد خيرونتها مواقع. فنرجع إلى هنا، إذا ثبت أنها معزولة عن الملك الأول فيجوز أن يحييها ويتملكها، فإذا لم يكن فلا يجوز له أن يتصرف فيها من غير إذن ذلك المعلم. نعم للإمام عليه السلام، هذا من باب آخر، من باب أن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يتمكن أنه يلاحظ إذا شخص أحيا أرضا فالآن خربت ولم يحييها فيطلب منه إحياءها، فإذا لم يحييها فيأتي ويملك، فيأتي ويقدر هذه الأرض إلى شخص يتمكن من إحيائها بمقدار بما شاء. فقلت لهم بالثمن، فهل مقدار من المال؟ هل مقدار من الغلاف؟ فيسلم ذلك المقدار إلى مالكها. طبعا هذا في صورة إذا قلنا بأن الأرض بالموات لا تخرج عن ملكية المالين، أما إذا خرجت فعزنا أحياها، لا بناء على أنها إذا صارت موات لم تخرج عن ملكية المالك. مثلا زيد اشترى الأرض وهذا الأرض صار مواتا لم يخرج عن ملكية المالك، فهنا لم يزرع في هذا الأرض، فالحاكم يأتي ويقبل هذا الأرض إلى شخص يتمكن أن يزرع في هذا الأرض، أن يقوم بإحياء هذا الأرض بمقابل مقدار من المال، فيعطى ذلك المقدار لمالك هذا الأرض. نعم للإمام عليه السلام تقدير المملوكة الممتنع أهلها، المملوكة التي يمتنع أهلها من عمارتها، أن يقبلها من الذي يتمكن أن يعمرها، يقبلها للذي يتمكن أن يحييها بما شاء، أي جاي مقدار 10 دنانير وهالمقدار من الغلاف. لماذا؟ لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من باب قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفهم بأنه أيضا الأئمة الذين هم قاموا مقام الرسول، الذين هم من والى الرسول فقد والاهم فقد والى الرسول، ومن كان الرسول مولاه فهؤلاء فهم أيضا مولى لأولئك، فمن كنت أنا مولاه فعلي مولاه، أي كل من كانت للرسول ولاية عليه فأيضا للأئمة عليهم السلام تلك الولاية، فهذه الولاية بعد الرسول تكون للأئمة، فالإمام أولى بالأولوية من أنفسه. وهذا نفهم منه بالأولوية أن الإمام أيضا أولى بالمؤمنين من أموالهم، فيتمكن أن يتصرف في أموال المؤمنين كيفما شاء، فيقبل هذه الأرض التي لم يحييها أهلها إلى من؟ إلى من يتمكن أن يقوم بإحيائها بمقدار ذلك المال لم يعطى لهذا المال. هناك العدالة ثلاثة ولاية مستقيمة. نعم يجيك السيران أيضا من بعد الإمام، فيدع للعلماء الفقهاء الذين عينهم الإمام حكما وحاكما من بعدين، فعلى ما تفتح لي تخصيص الولاية المستقيمة. وأرض الصلح إلى هنا كان الباحث في الأراضي التي فتحت عمرها أو أسلم أهلها طوعا أو أراضي الموات أو محيات فخربا، أما أراضي الصلح الإمام والرسول أو الحاكم لهم حق بأن يصالحوا الكفار بأن لا يحاربونهم بشرط أن يخضعوا لذمة الإسلام، فيعطوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون. فهذه المصالحة أحيانا تتحقق وجهها أن الكفار يتملكون أراضيهم، يعني يأتي رسول ويصالح جمع من اليهود أو من النصارى بأن هؤلاء لا يعينوا الكفار في الهجوم على المسلمين ولا يأتوا ويواطئوا ضد المسلمين ويسلموا الجزية للمسلمين مقابله أن أراضيهم تكون لهم، دماؤهم محسونة، أموالهم محترمة، وأراضيهم أيضا لهم. يعني في وجه المصالحة يصالح بأن هذه الأراضي لكم. كيف الرسول هنا؟ يعني يكون اختيار الإمام يتمكن أن يصالحهم بأن الأراضي لهم، ويتمكن أن يقول له أموالكم لكم، دماؤكم محترمة، إماؤكم عبيدكم لكم، أما أراضيكم المسلمين. إذا صالحهم بأن الأراضي لهم، هذه الأراضي تسمى أراضي الصلح، فحكمهم بالنسبة إلى هذه الأراضي حكم الملاك الذين أسلموا طوعا. كيف قلنا بأنه الأراضي التي هم يمتلكونها فهي لهم لا يجوز أن نأخذها منهم؟ كذلك هؤلاء الكفار أهل الذمة الذين خضعوا للذمة صالحوا للمسلمين، فهذه الأراضي تكون لهم ولا يجوز لنا أن نعزلها ولا يجوز لنا أن نأخذها منهم. وأرض الصالح التي بأيدي أهل الذمة، وقد صالح النبي أو الإمام على أن الأرض لهم بهذه الصورة، صالحون النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بأنه نحن نحظى بأن نعطي الجزية بشرط أن يكون أموالنا دماؤنا محترمة وكذلك أراضينا لنا. هذه لا تسمى أرض الصالح، فهي لهم، هم مالكين لأراضيهم عملا بمقتضى الشرط. فلما اشترطنا في المصالحة أن تكون الأراضي لهم فعملا بمقتضى الشرط، فنقول أن الأراضي لهم لا يجوز لنا أن نتفرق هذه الأراضي عملا بمقتضى الشرط، وعليهم الجزية ويجب عليهم أن يأخذوا الجزية إلا أنهم دخلوا وخضعوا للذمة فيكونوا من أهل الذمة، فيعين عليهم الحاكم جزية فيأخذ الجزية عن يد حال قوم صاغرين. ولو أسلموا فسقطت عنهم الجزية، لأن الجزية ضريبة على نفوس الكفار إذا لم يكن إذا كانوا من النصارى أو من اليهود من أهل الكتاب. أما لو أسلموا فالجزية تسقط عليهم، الجزية لا تضرب على المسلمين. ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها طوعا، فهذه تكون ملكا لهم وتصل إلى أولاد الإرثان. فيقول صارت هذه الأرض قدمها ملكا، صارت ملكا لهم بغير عوض، فتكون ملكا لهم وحتى بعد لا يوقف منهم الجزية. لا إذا هم أسلموا، إذا لم يسلموا أيضا يسلموا من أهل الذمة أولادهم والأهل حتى أولادهم. كيف على الله منهم؟ يعني أنه الأب أسلم الأولاد ما يسلم، لأن الكافر لا يسلم المسلم، أنت ما يسلم معه. يعني الأب أسلم في حياته الآن صارت إذا بعد الأبن ما أسلم، يعني يسلم إلى الله وفي المسلمين، يعني الكافر لا يسلم المسلم. المسلم يرث من الكافر، من الكافر لا يرث، لأنه من حواجب الإرث الكفر. جد. ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا صارت ملكا لهم، أن هذه الأرض تكون ملكا لهؤلاء بغير عوض. فتجذب عن ملاك المعصوم. ولو وقع الصلح ابتداء على الأمن الأرض للمسلمين، على أن الأرض للمسلمين، يعني في يوم المصالحة هكذا صالحهم الرسول أو الإمام، قال بأنه يصالحكم على أن دماؤكم محصونة، أموالكم محصونة، أما أراضيكم للمسلمين لنا لكم. في هذه الصورة كمصالحة الرسول مع يهود خيبر، وكذلك القلاع المحيطة بخيبر، لأن الأراضي ليست لهم، ليست لليهود، بل يجب عليهم أن يعطوا أجرة الأراضي والجزية. فيقول في هذه الصورة في وجه المصالحة أن الأراضي للمسلمين، بعدين أنا لم تكن لهم تكون الأرض للمسلمين، كم يصلح أموال؟ ففي زمن الإمام، الإمام يأتي ويعطيها للمسلمين، فيأخذ خراجها ومقاسمتها منهم ويصرفها في أمر في مصالح المسلمين، من الغزو والجيش والجنود والأمراء والولاة وما شابهه، أو المصالح العامة كما مضى في البحث. ولو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمين، على أننا أن لازم، كما أن هناك فجال بأنه لو وقع الصلح على أن الأرض للكفارنا، على أن الأرض للمسلمين كان كأرض خيبر، فهي أي هذا الأرض كالمفتوحة عملتان. فإذا هما في وجه المصالحة، لما صالح الرسول مع يهود خيبر صالحهم بهذه الصورة بأن تكون الأراضي للمسلمين ليست لهم. لا، أرض خيبر صحيح في الواقع لم يدخل فيها المسلمون بقوة وقاحة، يعني لما طلع الباب استسلم وحضر، على هذا لم خراب بما في نفس خيبر. هذه ولكن لم يتحقق فيه الفتح الدخول في مدينة الصورة أصلاً، وين الإسلام كان في الواقع، وكذلك القلاع التي في أطرافها، يعني لما رأوا ما وقع بخيبر، بخيبر وحدها الإسلام، كانت مجموعة قلاع، لما لاحظوا ما وقع بخيبر كلهم أسلم، هذا كلهم استسلم، مو إسلام، إسلام كان، ولكن حضروا بأن يخضعوا للذمة. فيعطي الجزية وتصالح الرسول، لأن الرسول لا يتعرض لهم، وإلا إذا كانت تفتح كانت تتبع نساءهم ويفتر رجالهم، ولكن ما الحق فيهم شر، نساء خيبة لم تتبع. أما مثلا لما غزية مثلا العراق، العراق أو الأقصر أو الشام، غزية نساءهم، هذا قضية قضية نساءهم، هنا السر لم يتحقق. هم صالحوا الرسول لأنهم لم يوافقوا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، وحضروا أن يأخذوا الجزية ويتبعوا قواعد قوانين المسلمين، وأن الأراضي تكون كلها للمسلمين التي استتبعت هبة الفدك بحيث ذهبوها للمسلمين. ويصرف الإمام عليه السلام حاصل الأرض المفتوحة أنواه في مصالح المسلمين، أي هذه الأراضي التي هي للمسلمين، ذكرنا مو بمعنى أن المسلمين يملكون الأراضي ملك الرقبة، يعني أن كل مسلم يكون مالك لهذا الأرض ملكية مشاعة. كيف الآن مثلا هذا البيت لو اشتراه 100 رجل، فكل منهم يكون مالكا لهذا البيت بالملكية المشاعة، يعني في كل جزء يتملكه 100 رجل. احنا مو هذا المعنى ان المسلمين في كل متر من الاراضي المفتوحة عنوى يكونون مالكين، بمعنى انهم شركاء في هذه الاراضي، احنا مو ملك الرقبة، بل انها للمسلمين، اي منافعها انتاجها خراجها وما اخذ منها يصرف على مصالح المسلمين، المصالح العامة والمصالح الخاصة. فيقول يصرف الحاكم في مصالح المسلمين الغارمين، اي الذين غضوا هذا الارض وغيرهم، مثلا كسب الثغور، يأتي ويصرف مثلا بما يأخذه من خراج هذه الأراضي ليقوي ثغور بلدان المسلمين، ليطوي الجنود والحرات وأهل الصغور، أو ليعطي للجنود ويكون الجيش للغازو، أو يصرفه على الولاة ومعونة الغزاة وإرداء الولاة، فهذه المصالح الخاصة، أو لا أمين المصالح، كل مصالح كانت كبناء قناطر وإيجاد شوارع، أو مثلا النفاق على الفقراء والمساكين، ولكن بعض الضلة المصالح لهذا تختص بأن يعطيها للغانمين، أو يسد السبور، أو يعين الغزاة، أو يرزق الولاة، لما يغزو البلدان، فيجب على الحاكم أن يعين الولاة على هذه البلدان أم لا؟ فإرزاق هؤلاء الولاة والقضاة يكون من هذا المال، أي من الأموال الخراجية، أي الخراج يكون يلحق بيت المال. هذا مع حضور الإمام، أما مع غيبته، فما كان من هذه الأراضي بيد الحاكم العادل ففي هذه السورة حكم الإمام ولا تحكم، يجوز له أخذ الخراج ويجب عليكم أن تعطوا له الخراج، فإذا يأتي ويعطي هذه الأراضي للناس فيأخذ منهم الأجرة، يأخذ منهم الخراج، فينفق حاصل الأراضي في سد الصغور أو معونة الغزاة أو إرزاق الولاة. أما إذا كان بيد الحاكم الغاصب بيد الجائر يجوز المضي مع الجائر في حكمه في الأرض، يعني يجوز أن تقبل الأرض من الجائر وتمضي معه في حكمه، يعني يأتي مثلا الخليفة يقول لك بأنه أعطيك هذه القطعة من الأرض بشرط أن في كل سنة تعطي 100 دينار خراجا، أو تعطي مثلا 100 قسيز من الحنطة، أو ثلث الحنطة. نقول إن شاء الله الخراج والمقاطنة، قرأتم في كتاب الخمس وكتاب البيع أيضا بأن الخراج والمقاطنة ليس لها حد، يعني الخراج والمقاطنة مثل الزكاة، مثل الخمس إذا مستوقد حد. الخراج والمقاطنة ضريبة يعينها الحاكم على مثاج الأرض أو على مثل الأرض في أي مقدار شاء، مثلا في الزمن زمن الحرب الحاكم مثلا عند الجيش يريد يهيئ جيش، يريد يغزو منطقة أو في حال دفاع يحتاج فلوس، يحتاج لأموال، يقدر أن يقاتل في نصف الأراضي، يعني يعطيك الأرض بشرط أنه نصفها نصف غلاقة تعطيه الحاكم، يعني مو شرط أنه 1% يقاتل 70% يقاتل، المهم أنه يمكن أنت كيف تستقبل أو ما تستقبل، ما نقدر مو أنه مجبور أن تقدر، يقول لك بأنه هاي الأرض أنا أعطيك الشرط أنه نصف ما يكون ما من حاصلها تكون من لي، يعني بيت المال. فأنت إذا قضيت يجب عليك أن تعطي له النصف حتى إذا كان الحاكم جائر، وهذا عليه إجماع الفقهاء بأنه إذا إذا أنه شرط عليك الحاكم إعطاء المقدار من الخراج وأنت قبلت يجب عليك أن تمضي معه فيما شرط عليك، شرط عليك أن تعطيه المقدار من الخراج يجب عليك أن تعطيه، لأن الخراج لا يمكنك أن تتصرف فيه لأنه مو مالك، مال الحاكم مال المسلمين، لا تقدر أن تتصرف فيه، لا ما تقدر تتصرف فيه لأنه مو مالك، إذا كان مالك تقدر تتصرف فيه، لازم عليك أن تسلمه للحاكم، لا تقدر أن تفرق منه، هذا يسمى مال القيامة حتى إذا كان الحاكم جائر. نعم إذا وهب إليك الحاكم لا إشكال فيه، مثلا يقاطعك أرضا يقول مثلا من الهلال إلى ذيك المنطقة، هذا يسمى إقطاع الأرض، هذا إن شاء الله بحث العظيم يعني إقطاع الأرض، مثلا يجي الحاكم يقول لك مثلا من هذه المنطقة مثلا يقول لك بين البطن الأرض لك، كما قاطع الرسول بعض الأراضي لبعض الصحابة، يقول مثلا من قم إلى طهران أنا قاطعت هذه الأرض لك، أحيانا مقابل شيء أحيانا لا بدون مقابل، هنا إذا قاطعك من دون خراج تلعب موافي عليك تحت الخراج، أما إذا قاطعك مع خراج أو مقاسمة لازم عليك أن تمضي مع ما شرط عليك، يجوز المضي معه في حكمه فيها أي في حكم الجائر في الأرض، فيصح أيضا تناول القرار والمقاطعه من يعني يجوز بأن تتناول من الجائر القرار والمقاطعه. مثلا الجائر ياتي ويهب لك القرار والمقاطعه، فانت لم يجب عليك ان تجدي مقدار من المال تعطيه مثلا لشخص اخر، لا، إن إذا وهب لك فأنت تتملك ما وهب لك. أو مثلا الجائر أخذ خراج من أرض الزيت 100 كيلو من الحنطه، يجي يبيع لك جائر ساخن منه. عندنا أدلة مثله، قال المحلل في كتاب الزيت في شراء الخراج والمقاصمة. أو يجي يهب لك مثلا أخذ مقاصمة من أرض الزيت مثلا 1000 كيلو من الحنطه، يتمكن ان يهب لك وانت يجوز لك ان تقبل ربته وتتصرف فيها. او يقطع لك عرض من دون ان ياخذ منك خراج او شيء، يجوز لك ان تتقبل ولم تعطي اي شيء. ويجوز تناول الخراج والمقاطعه من الجائر بهبه او شراء او استقطاع بان يقطع لك الارض وغيرها من الاسباب مما يقتضيه حكمه شرعا، يعني يصح تناول. أما أنه إذا أتى وأعطاك أرض بشرط أنه في فرصة تعطيها المقدار من الخراج، تقدر أن تتناول هذا الخراج؟ لا عرف، يعني ما لازم تعطيه ذاك المقدار من الخراج، لأن الخراج ليس لك دم حتى أنه تكون مجاز كيف ما شئت تتعامل معه، بل الخراج بجميع يجب أن تبرر ذمتك منه، لازم تعطيه للحاكم إذا عين عليك مقدار. وغيرها مما يقتضيه حكمه شرعان، يجوز تناول الخراج والمقاطعه شرعان. هنا الشرعان يعني يصح تناول الخراج والمقاطعه بهذا وشراء واستقطاع شرعان، طبعا مما يقتضيه حكمه حكم الحاكم حكم هذا الجائر. وما يمكن استقلال نائب الامام به، من نائب الامام؟ النائب العام والحاكم الشرعي. إذا يتمكن المشهد يتمكن المرجع بأن يستقل بأن يأخذ الخراج يعين الخراج ويقاطع الأراضي، يعني يده مفتوحة، ففي هذه الصورة فأمره إلي، يعني مرجعه مرجع هذا الأرض وأمره هذا الأرض إلى هذا الحاكم الشرعي، ومرجع الخراج وما أخذ من هذا الأرض أيضا للحاكم الشرعي يسلم إليه، فيصرفه في مصالح المسلمين كما كان الأخ أي الإمام عليه السلام يصرف الخراج والمقاصمة والحاصل من هذه الأراضي المفتوحة عنه للمسلمين في منافع المسلمين، كالأخ أي كالإمام عليه السلام. ولا يجوز بيعها، هنا سؤال، أيجوز بيع الأرض المفتوحة عنها؟ الظاهر أنه بجميع المسلمين فلا يجوز بيعها وإن قاطعك الحاكم، الحاكم يقاطعك من هنا إلى ذيك المنطقة، يقول هذه كلها لك، هنا مقاطعة فقط بالانتفاع منها، أما أنها يجوز لك أن تبيعها، يجوز لك أن تهبها، يجوز لك أن مثلا توقف على يجوز. يقول ولا يجوز بايع الأرض المفتوحة عنوى المحياة حال الفاتح، يعني في زمن الفتحة في الحياة، وإلا قلنا غامرها بالإمام في زمن الفضول وفي زمن الغيبة لمن أحياها. احنا بحثت الأراضي المفتوحة عنوى إذا كانت حية في زمن الفضول، إذا كانت حية في زمن الفاتح، إذا كانت محيات في زمن الفاتح، لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم في ذلك اليوم ومن يتجدد إلى يوم القيامة، لا بمعنى ملك الرقبة، يعني مو بمعنى أنه هنا يملك الرقبة يملك مثلا هذا الأرض، لأنه كل شخص من المسلمين يكون له حق في هذا الأرض، مو بمعنى هذا. ما نقول هذا الكتاب ملك لعشرين، يعني كل واحد من هؤلاء العشرين يتملك له حق في هذا الكتاب، هذا الكتاب لعاشر، يعني كل واحد من هؤلاء العاشر له حق في عشر هذا الكتاب. لا هو هذا المعنى أن كل واحد من المسلمين له حق، مثلا تحسب بأنه أرض العراق مثلا
كم كانوا مصر بعدين تحت بأنه الآن كم مسلم موجود تقسمه على المسلمين فتقول كل واحد عنده حق بهذا المقدار. لا، هنا أنها للمسلمين بهذا المعنى، بل للمسلمين المعنى الذي ذكرنا أنها تصرف حاصلها في مصالح المسلمين. يمكن أنه لا يصل إليك درهم واحد لأنه يصرف في الغزاة وأنت ليس من الغزاة، يصرف في الولاة وأنت ليس من الولاة، يصرف في الغانمين وأنت ليس من الغانمين. فكان إذا تيقنا بأنه في زمن الفاتح كانت محيات لا تتمنى، لا في زمن إذا شككنا بأنه في زمن الإحياء في زمن الفاتح كانت محيات أو لم تكن محيات فهنا الأرض عدم محياتها. أنت مستثمر أن هذه الأرض في ذاك الزمان يعني في مثلا سنة 15 من الهجرة كانت محيات، قلت الناس إذا تيقنا بأنها محيات هناك بعض تسمى الأراضي الخوارجية لا تنمت أبدا، نعم هناك لا تنمت، بل بالمعنى السابع أي أنه يصرف الحاكم حاصلها في مصالح المسلمين ولا يجوز هدتها ولا وقفها ولا نقلها بوجه من الوجوه. لا يجوز لا هدتها لا نقلها يعني بيعها وقفها، أي وجوه التي تملك الأسباب المملكة كلها لا يجوز أن نجريها على هذه الأراضي المحيات لما ذكرناه من العلة. قلنا بأن الأرض المفتوحة أن يتم عامرها لجميع المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يتصرف في هدتها أو وقتها أو يتصرف فيها تصرفات تدل على أنه مالك له، لا لا يجوز. التصرفات المملكة لا يجوز في هذا الأرض، لا بعد لا تنتقل إلا أنه طبعا حاصلها ينتقل. فإذا قاطع الحاكم أرضا لك ولمن يرثك هناك ينتقل، نعم نعم إذا لك لم ينتقل إلا أنه الحاكم يقاطع من قاطع نعم لا إلا أنه إذا كان في إحياء، إذا كان في إحياء فهذه حق إنتاج كل الورثة، أما نفس الأرض لا ليس معهم حق، لن ورث عدن حق ولا هذا الذي أحياه الحاكم. الحاكم اليوم قاسمه مثلا أو مثلا أعطاه قاطعه لمدة 10 سنوات بعد 10 سنوات يأخذ منه، قاطعه مثلا لمدة غير معينة فتصير له الورثة في كل وقت إذا رجع فيأخذها منه. نعم يقدر يشوف، نعم هناك كيف هناك لازم الحاكم يأذن لأنها هناك في نتبه تتصرف بيها كيف هل التبنية بإذن الحاكم ولا نعم بإذن الحاكم. إذا بنيت فيها بناء مثلا هذا البناء يكون لك أما الأرض ملك، بعض العلماء قالوا لا الأرض تتبع البناء، شلون البناء يكون لك الأرض ملك؟ قال بأنه الأرض تتبع البناء، فأنت إذا تملكت البناء تملك الأرض، فإذا بعت البناء تقدر تبيع الأرض تبعا للبناء، فجاز بيع الأرض مصلحة أمرك. الحمد لله هناك فقط بيع البناء جائز، أما بيع الأرض مو جائز. مثلا سنان موجودة بيوت كثيرة أرضها موقوفة، حطنا حكم دي الآن أراضي استطلاعية أكثر أراضية موقوفة، إيمان هذه البيوت لما تباع ولما تشترى الأرض لا يباع ولا يشترى لأن الأرض موقوف، الأرض واقف، بل الذي يباع ويشترى العمارة. على هذا مثلا المتولي للوقت إذا أراد فإذا أتى وقال لك يعطني هل مقدار أجر لهذا الأرض لازم تعطي، لأن الأرض من الوقفاء لهم هذه الأرض ليست لك، أما أنت تبيع وتشتري العمارة فقط. نعم يعني بدون بناية؟ لا إذا بدون بناية يعني ليس من الشرع، ليس من الشرع، ليس من لك المرأة، لا يحق من لك ومجرد أن يتصرف فيها بأي شيء، بأي شيء بالأرض احنا بحثنا الآن في الأرض العامرة المفتوحة عامرة هو حتى في الأرض نعم. هذه الأراضي المسلمة إذا الحاكم أجاز الحاكم أن يجي، إذا الحاكم أجاز لا أشكال فيه. إذا بعد كيف الحاكم مثلا في بعض السنين، في بعض السنين كان الحكام لم يأخذ القرار لأن بيت المال كانت مملوءة بالأموال. إذا في بعض السنين كان يتحقق فاتح فكانوا يسدون إلى غنائم بحيث عاد لا كانوا محتاجين للقرار، فكانوا يسقطون مثلا من أهل الأعراق لمدة 10 سنوات القرار. الحاكم مختار هذه الجهة. نعم إذا أجاز واسطة القرار قال لنا نتطرق فيها من الأحياء ناس لهم أن البيع لا يقدر يبيعون هاي المسألة. إذا باعوا باعوا الإمارة مو باعوا الأرض، الأرض لا تباع هاي المسألة. لا ميت ما تكتبون هذا مو ممكن في الأرض سنة تصرية ممكن في الأرض هذا ممكن في الأرض حق فقط هي أن الحق إن هو أحق إن هو صادر هذا حق. إذا نبي حق لها المتبع مقيمة الأرض الأرض لا تباع. العمارة مثلا تصل 1000 دينار يشوفها هاي الأرض حق، هذا يقول هذا الحق الآن يباع ويشترى يبيع حقا ما يبيع الأرض مثل الأرض مو مالها حق يبيع الأرض وقف الوقت لا يباع نفس يباع الحق بس بيع آخر. زين يقول ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلام وقيل والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف فقد تقدم في كتاب البايع المتاجر اختياره له بأنه يجوز البايع والهبة والوقف أنه مو أنه إذا كانت بدون بناء تبعا لآثار المتفرس. يعني هذه الآثار كالبناء كالمثلا إذا كان عليها بناء فإنت إذا وقفت البناء تتبعا لهذا البناء الأرض أيضا تكون موقوفة. إذا أوقفت مثلا إذا بعت هذا البناء تبعا لهذا البناء الأرض أيضا تباع من بناء وغرس مثل بسكان في أشجار وهذا الأرضها مفتوحة عنوة وكانت عامر فأنت إذا بعت الأشجار تبعا لبيع الأشجار الأرض أيضا تباع. ويستمر الحكم أي أنه يكون هذا مالكا للأرض وللشجر ما دام شيء من الأثر باقيا. فإذا زال الأثر رجعت الأرض لحقها الأول وهو أنها لجميع المسلمين ولا تتملك بالأحياء بل إذا عمرها أحد فهو أحق بها من غيره وهنا الحاكم يكون مختار بأن يأخذ الخراج من أو لم يأخذ. ولو كانت ميتة حال الفات أو عرض لها الموتان الموتان يوم يعمل المواس ثم أحياها محيي أو اشتبه حالها يعني أنه لم نعلم بأنها ميتة كانت في حال الفات أو حية أو وجدت في يد أحد يدعي منكها. طبعا إذا لم نفيقن بأن دعواه فاسدة إذا ما يكون أجل مستمسك قيد أنه هذا يكذب فهي كغيرها من الأراضين التي يجوز تملكها بالإحياء يجوز تملكها بالشراء يجوز تملكها بالبيع يجوز أن يوقفها وما شابهه. يقول فهي حالها كسائر الأراضي فهي كغيرها من الأراضين المملوكة بالشرط السابق بأنه قلنا تملك بالإحياء عند غيرة الإمام عليه السلام فيتصرف المال فيها كيف شاء بغير إشكال. أما شروط الإحياء إن شاء الله.